السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، ومزدنا معكم في رحاب سورة مريم. ورحب بالأفاضل هنا معي الشيخ منصور، نورت، الله يبارك فيك. الله يسعدك، أهلا الشيخ علي، الله يبارك فيك. الله يسعدك، أهلا الشيخ عبد الله،
الله يشخنا،
الله يبارك فيكم جميعا. مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم إلى هذه الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، استمعنا واياكم الى هذه الايات. ولعلي ابدا من الشيخ عبد الله.
حياك الله شيخ،
الله يبارك فيك.
ما زلنا في هذا الحوار بين ابراهيم عليه السلام وابيه آزر. قال لما قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لو نلاحظ بعدها اتى النهي، وهذا يعني اسلوب يعني لابد أن يستخدمه كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت إنسان على معصية لا تنهاه في البداية. لو لاحظنا تدرج إبراهيم مع أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، قبلها يا أبتي لما تعبد، ثم في يعني بعد ذلك كله يأتي النهي يا أبتي
تمهد له،
نعم لا تعبد الشيطان. لو أتى النهي من البداية ما كان هذا الحوار كله، على طول ستأتي اهجرني مليا لئن لم تنتهي لأرجمنك اهجرني مليا. لكن لابد للإنسان أن يتدرج في دعوته، لا تنهى الرجل من يعني سبحان الله. حتى لو تجد مثلا إنسان يدخن لا تأتيه فتزجر من أول مرة، يعني بيّن له إيش الفائدة من مثلا من هذا الدخان،
تتلطف
هذا أيوة لعله في يوم من الأيام تندم على هذه السنين. أما مسألة النهي من البداية بعدم التدرج لربما تكون فيها الكارثة من
وهنا إبراهيم عليه السلام لما يعني نهى أباه عن هذا وقال يا أبتي لا تعبد الشيطان، عبادة الشيطان يعني مباشرة، وأن هناك من يعبد الشيطان هذا أمر ما كان متصور يعني صح. أول
وتشميز منه النفوس،
نعم. وكان يعني عبادة الشيطان يفسرها العلماء أنها هي طاعته، وأن من يعني عبد غير الله هو في الحقيقة قد عبد الشيطان، لأنه أطاع الشيطان في هذا والشيطان هو الذي أمره به. لكن من يصدق أننا أصبحنا في زمان هناك من أبناء المسلمين ومن أبناء ومن بنات المسلمين يعني فئة وطائفة صحيح أنها شاذة وقليلة يعني ينتشر بينها أنهم يعني يتحمسون لفكرة مؤداها هي عبادة الشيطان، وأن تكون هناك طائفة من الشباب يعني يتسمون أو يتصفون بهذه الصفة ويقومون بطقوس وبيعني أحوال وملابس وأشكال. حقيقة أن الإنسان السوي ينفر منها غاية النفور. ولذا إبراهيم عليه السلام في الخطاب مع أبي قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما قال إنه كان للرحمن عصيا، لا، أعاد اسم الشيطان. اسم الشيطان بمجرده يعني تنفر منها النفوس السوية وتشمئز منه وتستعيذ منه عند سماعه. وذلك إبراهيم عليه السلام كرره لأبيه عندما نصحه، قال إن الشيطان كان للرحمن عصية. وهذه فيها رسالة أن الإنسان من عرف عصية صيغة مبالغة طبعا يعني ملازم للمعصية، من عرف بملازمته للمعصية ومن عرف والعياذ بالله بفجوره ومن عرف والعياذ بالله بأنه يدمن ويعاقر السيئات والمعاصي، لا ينبغي للمؤمن أن يكون من كان مثل هذا ولو كان من بني آدم أن يكون صاحبا له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا ثقي. لا يكون صاحبك صاحب المعصية، لا يكون صاحبك ذاك الذي يلازم الذنوب والخطايا. لماذا؟ لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرء على دين خليله وصاحبه.
نعم. والحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا، المقصود المصاحبة، يعني الذي يعرف مدخلك وذهابك وإيابك ويؤاكلك دائما ويشاربك، هو هذا الذي لا يكون إلا مؤمنا. أما أن تلقى أحد العصاة مرة فتكرمه وتحسن إليه وتهديه بنية هدايته فهذا ليست هي المصاحبة. فالمقصود أن الذي يلازمك ويصير لك كالظل هذا لا يكون إلا مؤمنا، لأنك ستتأثر بطباعه. لكن قد تكون في سفر، في طائرة، في حافلة، في مكان تمشي فيه، قد تجد من تظهر عليه أمارات المعصية، هذا لم تمنع الشريعة أبدا من نصيحته وخطابه والتلطف معه.
أرحم الخلق بالخلق هم الأنبياء، ومن نحى نحوهم ومن مشى على طريقتهم في الدعوة والإصلاح إلى الله جل وعلا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني إبراهيم يعلمنا عليه السلام أن نكون أو أن نظهر الشفقة والرحمة على المخالف وعلى المدعو وعلى الناس كلهم. ولذلك كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض، كل من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتأمل يعني سبحان الله كيف اللطف وإظهار الشفقة. إني أخاف أن يمسك، مجرد مساس، أنا أخشى يا أبتي أن يمسك هذا العذاب.
الله.
ثم استخدام اسم الله الرحمن، لم يقل الجبار أو المنتقم أو العزيز أو القهار، مع أن السياق يناسب اختيار هذه الأسماء الحسنى. قال عذاب من الرحمن.
نعم.
فتكون للشيطان وليا، رجع لنفرة النفوس من ذكر اسم الشيطان. نعم. كما ذكر أبو معاذ.
ولعل كلمة كذلك عذاب لم تأتي معرفة، جاءت منكرة، إني أخاف أن يمسك عذاب،
مجرد المساس.
فالتنكير هذا كذلك لا يدل كذلك على تهويله، لأن كلمة العذاب قد تكون يعني واضح هذا العذاب، واضح درجته وقياسه، لكن أي مجرد عذاب أنا لا أراه لك. ثم لما قال من الرحمن، وهذا أسلوبه كانت كذلك يعني تعرفه العرب، يعني العرب كانت تقول اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني يا أبتي إني من أدعوك إليه اسمه الرحمن، معناها إن عذبك فلأنك فعلا تستحق العذاب، وإلا هو الرحمن جل جلاله يرحم ويعفو ويتجاوز. فإذا كنت أهلا لعذابه معناها أنك لم تبذل أي سبب لتشملك رحمته، وإلا لو عملت وكانت فيك ذرة من الخير والإيمان فالرحمن ستسعك رحمته. وقد يكون كذلك تذكير، يعني هو لما يسمع كلمة الرحمن يعني يا أبتي إني من أدعوك إليه هو الرحمن، أي رغم ما كان عندك من الإسراف فلو عدت إليه سيرحمك ويقبلك.
سبحان الله، والله أنا أتعجب من هذا الحوار، يعني كل شوية سبحان الله أكتشف أمر. يعني الإنسان حاوره بالشفقة إني أخاف، وقبلها حاوره بالعقل، وحاوره إنه بالأدب كما ذكر الشيخ إنه أنا أتاني من العلم من الله سبحانه وتعالى. وما زال يعني إبراهيم عليه السلام يغير في الأساليب لعل أسلوب يأتي ويصيب، إلى أن يعني زاد بعد ذلك أن رده والده، فما زاد يعني ما زال من إبراهيم إلا أن أتاه بأسلوب حتى وإن عرفتني سلام عليك.
الله أكبر.
شوف يعني فعلا حق لمن أراد المناظرة أراد الدعوة أن يتفقد هذه الحوارات.
صحيح.
وتنويع أساليب الدعوة، لأنه لربما الذي تدعوه ما يقبل منك، يقول بعض الشرع مو عليك شرع علي أنا، لا مع هذا كله حتى وإن رددتني سلام عليك سأستغفر لك ربي،
لأنك تدعوه ليرضى الله لا تدعوه يعني فقط لأنه قادر يردك.
نعم.
لكن إن فعلت العمل ليرضى الله فأبشر، يعني هذه يجب أن يستحضرها الداعي يعني
حتى لا تكون فيها. نعم. حظا للنفس.
صحيح. ويعني حتى كما جاء في السنة أن إبراهيم بلغ من بره أنه نقل هذا البر معه إلى عرصات يوم القيامة، ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون،
الله
سيقولها في عرصات يوم القيامة، لكن الله حرم الجنة على الكافرين. وهذا فيه حتى مثل مؤمن آل ياسين قال يا ليت قومي يعلمون، يعني لما رأى بعد موته من النعيم. وهكذا المؤمن حتى الذين آذوه وعذبوه وطردوه بعد رحيله لما رأى من النعيم تمنى أن لو رأوا مثل ما رأى ليؤمنوا.
وسبحان الله الكلمة هذه عذاب من الرحمن، كلمة حقيقة تحتاج تأمل كبير وواسع جدا. يعني الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيح لما خلق الخلق كتب كتابا ووضعه عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. الله سبحانه وتعالى يغضب لكن رحمته سبحانه وتعالى تسبق وتغلب هذا الغضب، ومع هذا رحمته سبحانه وتعالى لا تمنع أن يعاقب من يستحق العقاب. وذلك كثير من الناس اليوم تأتي إليه ويعني تذكر له ما يعني يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وتجده يتعلق بهذه الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، ويغفل أن الله جل وعلا ما ذكر الرحمة إلا وذكر معها العذاب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في 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 آيات كثر أنه واسع الرحمة، ومع هذا هو جل وعلا شديد العقاب. وسمي القرآن مثاني لأنه ما ذكر فيه الثواب إلا وذكر فيه العقاب، ولا ذكرت فيه الجنة إلا وذكر فيه النار. لماذا؟ حتى يكون العبد دائما متنبه يرجو رحمة الله ويسأل الله جل وعلا من واسع فضله ومن واسع رحمته وعطائه، ومع هذا يخشى عذاب الله جل وعلا وعقوبته. هنا قال يعني وهي كذلك في الآية التي قبلها أنه ممكن الإنسان يعني وهذا جانب مهم يتنبه له العبد في معاملته مع الله سبحانه وتعالى، أن معصية واحدة ممكن أنه والعياذ بالله يعني تجعل الله جل وعلا يسخط على هذا العبد. يا إخوة هذا إبليس الشيطان الذي يحذر منه ألم يكن في الجنة؟ لقد كان في الجنة، ما الذي يخرج منها؟
المعصية،
سجدة واحدة لم يسجدها لله جل وعلا فقط وأوجبت له والعياذ بالله،
لأنها صحبت بكبر
وبعدها آدم عليه السلام أكل واحدة وأخرجته من الجنة
وعاد إليها
بعد أن تاب وأناب ورجع إلى الله. لذا المعصية ممكن أن تحرم الإنسان من خير كثير.
نعم صح.
لكن نحن لسنا معصومين ولسنا من الملائكة، والله جل وعلا أخبرنا أنه لولا نذنب لذهب الله جل وعلا بنا وجاء بأقوام يذنبون لكنهم لا يقفون إذا أذنبوا، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى،
فتح باب التوبة.
إذا من أعظم آيات الرجاء في القرآن الآية التي يقول عنها أنس بن مالك فيما يروي عن ثابت البناني يقول بلغني أن الشيطان لما سمع هذه الآية بكى، لأنها آية تفتح أبواب الرجاء للعبد بينه وبين ربه، وهي الآية التي في أواخر آل عمران حين قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الآية في سياق وصف أهل الجنة، كانوا في الدنيا أحيانا
يخطئون ويفعلون الفواحش ويظلمون أنفسهم، لكن ماذا يفعلون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اسمع للقيد يا من تريد رحمة الله وترجو فضل الله وتطمع في عفو الله العظيم الكبير. قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
الله
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
هل رأيتم أحدا يصاحب عدوه؟ هل رأيتم أحدا من العقلاء
كلا
يوالي عدوه؟
كلا.
يقول: فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، هل يعقل هذا أن تكون مواليا لعدوك وعدوي وهو الشيطان؟ الله يستفهم استفهام تعجبي في سورة الكهف: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس ما بدلتم به
الله
بأن صاحبتموه وهو عدوكم.
صحيح.
ولذلك هنا فعلا إبراهيم عليه السلام استخدم هذا الخطاب العاطفي والعقلي كذلك في نفس الوقت لأبيه آزر حتى يعني يرعوي ويستمع، لكنه لا. رد بهذا الرد العجيب الذي يدل على جحود وتكذيب مستقر في قلب أبي إبراهيم. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فأعلن التكذيب ساعتها.
لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما يذكر الشيخ علي في اتخاذ الشيطان ولي وصاحب وصديق، أخبرنا الله بعداوته وأمرنا أن نتخذه عدوه في آية واحدة.
صحيح.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو.
هذا اختصار منهج بني آدم مع العدو الأكبر إبليس.
نعم. يعني لو أن الذي قال بعداوة إبليس عالم مجتهد ربما قبل قوله النقاش، لكن أن تأتي بيان هذه العداوة من رب العالمين الذي يعلم ما في نفوسنا ويعلم ما في إبليس ثم يبين أنه عدو ويأمرنا أن نتخذه عدوا لنا، وكما قلنا يعني الشيطان من أول خروجك للدنيا يطعنك طعنة تخرج فيها إلى الدنيا باكيا، هذا وأنت إنسان لم تعمل طاعات ولم تتقرب إلى الله بقربات، فهو أعلن العداء من أول يوم. لذلك ذكر الرحمة في مثل هذا الموضع كان عظيما، يعني لو أن إنسانا عرف بحلمه يعني لا يتأذى من شيء، ثم مرة أخطأ عليه شخص فرد عليه هذا الحليم، معناها أن زلة هذا الشخص لا تقبل الآن عفوا. فكذلك سعة ولله المثل الأعلى سعة رحمته وفضله، وكتب ربنا على نفسه الرحمة، وهذه الآية لا شبيه لها في كتاب الله: كتب ربكم على نفسه الرحمة لا تجد أن الله قد كتب في كتابه على نفسه العذاب، لا يوجد، توجد آيات أخرى تدل على العذاب لكن كتب لا توجد إلا الرحمة. لذلك قال الإمام النووي: ولقد تأملت أحاديث الرجاء والخوف فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أضعاف أحاديث الخوف مع ظهور الرجاء في أحاديث الخوف. يعني الله عز وجل، وهذا قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فيها: والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن القرآن يدعوك إلى التوبة بكل سبيل، كل الطرق مفتوحة فيها التوبة. الله يذكر أعظم الذنوب ثم يفتح باب الأمل والتوبة على مصراعيه.
ولذلك كلمة لما انتهى هذا الحوار بإعراض آزر قال: سلام عليك أي أمان، أمان عليك مني، لن يمسك مني شيء، سأستغفر لك
الله
ربي إنه كان بي حفيا، أي كثير اللطف بي سبحانه وتعالى، آتاني من العلم وجعلني صديقا وجعلني نبيا وأكرمني وأعطاني، فكان بي حفيا سبحانه وتعالى. لكن هنا يأتي أمر القضية: إسلام وكفر.
صحيح.
وأعتزلكم، أعتزلكم أترككم، دين هذا لكم دينكم ولي دين، عبادة الله لا كعبادة الأصنام، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
الله أكبر.
وقالها زكريا في بداية السورة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
فإنه لا يترك الدعاء إلا شقي ولا يشقى أبدا صاحب الدعاء.
نعم.
وهذا المعنى أن إبراهيم عليه السلام يقول لوالده: سأستغفر لك ربي، معناها يا والدي ترى أنا فقط أدعو، أنا لا أملك جنة ولا نارا مثل ما حذرتك من عذاب الله، كذلك أدعوه ليغفر لك. يعني ليست المسألة أنه مسألة والله بما أنك قلت أني لا أستجيب فأنت من أهل النار، لا، هذا لله وحده، أنا ما أملكه سأبذله لتنجو.
وقبل رد إبراهيم عليه السلام آزر كان يشعر وإبراهيم عليه السلام يحاوره ويدعوه إلى الإسلام أن إبراهيم ليس عنده أدنى قابلية لأن يتنازل عن شيء من دينه من أجل أن يجلب أبوه إلى هذا الخير. وذلك أول كلمة قال له آزر، قال أراغب أنت عن آلهتي، يعني أنت أصلا راغب في هذا الخير ومنصرف إليه، وهذا مما ينبغي للداعية، ينبغي له أن يظهر اعتزازه بما يدعو إليه ويظهر تمسكه به، وأنه ليس عنده أدنى قابلية لأن يتنازل عن شيء من هذا الدين من أجل أن يطيعه الأتباع. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له ودوا لو تدهنوا
فيدهنون.
وقال له الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني وقال له الله سبحانه وتعالى كذلك يعني أنك لو أنك لنت لهم شيئا يسيرا لا أطاعوك ولا اتبعوك ولا كانوا معك. قال أراغب أنت عن آلهتي، ولاحظ جفوة الكافر وجلد الكافر، قال آلهتي، حتى ما قال آلهتنا عشان يرغب إبراهيم فيها، قال آلهتي، أنا مستمر على هذا وأعد هذه الحجارة وهذه الأصنام آلهة لي
وأنت معرض عنها
وهنا يعني أولا ابتدأ في الرد عليه في هذه الآية، وهذا من إعجاز القرآن العظيم في وصف مقولة هذا الكافر، أنه في البداية استنكر على إبراهيم غاية الاستنكار وشدد عليه في الاستنكار، راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ولاحظ شوفه يقول له يا أبتي أو يقول له يا إبراهيم، ها ينادي بس ما قال يا بني، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ثم جاء لئن لم تنتهي، وعيد، ولاحظ لئن لم تنتهي من ماذا؟ من كل قول وفعل يعيب هذه الأصنام ويعيب هذه الديانة، وكل قول وفعل من الدعوة إلى هذه الملة التي تريد أن تسكت، وإياك أن تنطق معي في هذا بكلمة،
لا في حجج ولا في أدلة ولا اعتراضات.
هذا هو الباطل، هذا هو الباطل، الحق كما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل يأتي في دماغه لا يبقى منه شيء، والحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبلج والباطل صحيح. مجلج، والحق عليه نور من الله سبحانه وتعالى. الله. وكم من آية في كتاب الله تنسف نظريات وشبه وأباطيل كاملة، لكن أين كما قلنا قبل قليل
المعتبر.
أين الذين يفتحون أسماعهم وأبصارهم لهذه الحديث؟
نعم، وكما قال المنفلوطي قال إن الباطل لا يمكن أن يغلب حقا لأن الحق وجود وإن الباطل عدم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق وأنصاره. شكرا لك شيخ منصور، شكرا شيخ علي، شكرا شيخ عبد الله، الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم، أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.